المعتذرين. اللهم صل على محمد وعلى الدائمه وعلى اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واتوب اليه. شرطيه القدره بالمعنى الاعم. تقدمت الابحاث السابقه اثبات حاله التكليف بغير المقدور. قاعده يستحيل التكليف بغير المقدور، هي قاعده عقليه يحكم العقل بها. وهذا يعني ان العقل يحكم بتقييد كل امر او تكليف بالقدره. هذا يعني ان العقل يشترط في كل امر القدره ويقيد كل تكليف وكل امر بالقدره، لان الغرض من التكليف والداعي الى التكليف هو البعث والتحريك، والبعث والتحريك لا يمكن نحو غير المقدور. فاذا لابد من تقييد التكليف بالقدره. هاي نتيجه وصلنا لها من خلال ما تقدم. وكان القدر المتيقن من الكلام المتقدم حينما نتحدث عن القدرة، كان القدر المتيقن هو القدرة التكوينية، اشتراط التكليف من قبل العقل وتقييد التكليف بحكم العقل بالقدرة، والمقصود القدرة التكوينية على الأقل كقدر متيقن نقول ذلك. فمثلا العاجز عن الصلاة عن قيام، العاجز عن الصلاة عن وضوء لفقد الماء، لا يمكن أن يكلف بالصلاة عن وضوء، كما لا يمكن أن يكلف بالصلاة عن قيام. للعجز التكويني، هو تكوينا ليس بقادر على القيام، هو تكوينا ما يمكن إلا أن يتوضأ لفقد الماء، ماكو مانع آخر، تكوينا ممنوع عن ذلك. أو مثلا الشخص غير العارف بالسباحة الذي لا يعرف، لا يجيد السباحة، ما يعرف يسبح، هذا لا يكلف بإنقاذ الغريب لعدم القدرة تكوينا، ماكو مانع آخر، تكوينا هو ممنوعا عن ذلك. وهذا أمر واضح. وربما حينما كنا نبحث عن القدرة واشتراط القدرة بحكم العقل قد ينسبق هذا الكلام إلى الذهن، المتبادر والمنسبق إلى الذهن هو العجز التكويني وعدم القدرة تكوينه، وهذا أمر واضح. لكن السؤال اليوم اللي نطرحه هو أن العقل كما يقيد التكليفات، كما يقيد الأوامر مثلا بالقدرة التكوينية، هل يشترط شيئا آخر بالإضافة إلى القدرة التكوينية؟ لا شك، فرغنا احنا قلنا العقل يقيد كل تكليف كل حكم كل امر بالقدره التكوينيه، هذا امر واضح. لكن نسال، هل يشترط العقل بالاضافه الى القدره التكوينيه، هل يشترط شيئا اخر بحيث يكون هذا الشيء الاخر شرطا في التكليفات غير مساله المانع التكويني؟ هل هناك مانع اخر من التكليف غير مسألة المانع التكويني؟ هذا بحثنا في ذلك، أولا بحثنا في ذلك. وحتى نجاوب عن هذا السؤال خلينا نأخذ مثلا مورد من الموارد كنموذج. مثلا نقول حينما يكون المكلف قادرا تكوينا على الصلاة، سنتحدث في اشتراط شيء آخر غير القدرة التكوينية. إذا كان المكلف قادرا تكوينا على الصلاة، كل شرائط الصلاة وأجزائها وعدم موانعها يمكن للمكلف أن يلتزم به، يمكن للمكلف أن يأتي بكل شرط وبكل جزء من أجزاء الصلاة تكوينا، المكلف بتمام صحته وبحمد الله يمكن أن يصلي عن قيام، الماء متوفر، يمكن أن يصلي عن وضوء. ولكن المكلف كان مأمورا بأمر آخر، كان مكلفا بفعل آخر، كإنقاذ الغريق مثلا. هذا خلي ناخذه كنموذج، بحيث لا يمكن هذا الفعل الآخر، شنو خصوصيته هذا الفعل الآخر مثل إنقاذ الغريق، هذا لا يمكن للمكلف أن يجمع بينه هو بين الصلاة. مرة المصلي يؤمر بالإضافة إلى الصلاة بفعل يمكن إلى أن يأتي بذلك الفعل مثلا في حال الصلاة، أو يمكن إلى أن يجمع بين الصلاة وبين ذلك الفعل الآخر، كما لو أمر بالخياطة وقلنا أن الخياطة لا تنافي ولا تمحو صورة الصلاة، فيمكن إلى أن يصلي وأن يخيط الثوب مثلا. مرة لا، يكلف بفعل آخر لا يمكن أن يجتمع مع فعل الصلاة، مثل الإنقاذ، حينما ينقذ الغريق ما يمكن إلى في حال الإنقاذ أن يصلي، أن يصلي الصلاة المعروفة طبعا، دعك من الأبدال وأن الصلاة لا تترك بحال، لا، نتحدث عن الصلاة في حال الاختيار. هذه الصلاة لا يمكن أن يأتي المكلف بالصلاة وأن يأتي في نفس الوقت بإنقاذ الغريق. هذا سؤالنا، هذا نموذجنا اللي على أساسه نجاوب عن السؤال المتقدم، هل يشترط شيء آخر غير القدرة التكوينية أو لا؟ نقول في أمثال المقام لا يمكن للمكلف أو لا يمكن للشارع المقدس أن يكلف المكلف بالصلاة بعد أن كان مكلفا بالإنقاذ، لا يمكن أن يكون مأمورا بالصلاة بالإضافة إلى إنقاذ الغريق. خلي نعتبر مسألة إنقاذ الغريق قضية مفروغة عنها، وأن الإنقاذ لا بد من أفرض، لأن الإنقاذ أمر أهم من الصلاة بحسب ملاكات الشارع، فهو مأمور بالإنقاذ قطعا. نسأل نقول هل يمكن أن يؤمر بالصلاة بالإضافة إلى ذلك أو لا؟ الجواب بالنفي، وذلك لأن المكلف ليس له إلا قدرة واحدة، انصرف تلك القدرة في الإنقاذ اللي لابد من فاتت الصلاة عليه، وإن صرف تلك القدرة في الصلاة فات الإنقاذ عليه. وهنا نقول كنتيجة، كما لا يمكن تكليف العاجز تكوينا بالصلاة، كما لا يمكن أن يكون العاجز تكوينا عن الإتيان بالصلاة، لا يمكن أن يؤمر بالصلاة، كذلك القادر تكوينا والمأمور بشيء آخر بفعل آخر لا يجتمع مع الصلاة أيضا لا يمكن أن يكون مأمورا، لا يمكن أن يكون مأمورا بالصلاة وإن كان قادرا تكوينا على الإتيان بالصلاة، طالما كان مأمورا بفعل آخر لا يمكن أن يجتمع مع الصلاة، وذلك لأن الصلاة وإنقاذ الغريق ضدان لا يمكن أن يجتمعا في الوجود، لا يمكن أن تجتمع الصلاة مع الإنقاذ في آن واحد، وحينئذ يستحيل التكليف بالجمع بين الضدين، يستحيل التكليف، يعني لا يمكن للشارع أن يكلف في آن واحد المكلف بأن يأتي بالإنقاذ وفي نفس الوقت هو مأمور ومكلف بالصلاة، لأن ذلك تكليف بالجمع بين الضدين، ويستحيل التكليف بالجمع بين الضدين سواء كان الأمر بالجمع بين الضدين بأمر واحد، كما لو ابتداء هو خاطبك قال له اجعل الحائط أسود وأبيض في نفس الوقت، هذا خطاب واحد أمر واحد بمقتضى يطلب من المكلف الجمع بين الضدين، هذا مستحيل واضح. نقول كما أن هاي الحالة مستحيلة، يستحيل أن يأمر الشارع المقدس بأمر واحد بالجمع بين الضدين، يستحيل أيضا أن يأمر بالجمع بين الضدين بأمرين وبإيجابين، يعني يأمر أولا بالإنقاذ ويقول أنقذ في تلك الساعة، ويأمر بأمر آخر بالصلاة فيقول في نفس تلك الساعة يجب عليك أن تصلي، كما أن الأول مستحيل الثاني أيضا مستحيل، لا فرق في الحالة بين الحالتين، يعني سواء كان طلب إيجاد الجمع بين الضدين بأمر واحد وبإيجاب واحد أو كان بأمرين وبإيجابين لا فرق من ناحية الحالة. والنتيجة أن المكلف لا يمكن أن يكون مأمورا بالصلاة في حال الأمر بالإنقاذ. ونتيجة الجواب عن السؤال حتى نجاوب بشكل صريح عن السؤال نقول نعم هناك شيء آخر يشترط غير القدرة التكوينية. يشترط أولا القدرة التكوينية، ثانيا يشترط شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ هو عدم الابتلاء بالأمر بالضد. هذا الشرط الآخر، أن لا يكون المكلف مبتلا بالأمر بضد المأمور به. إذا كان مأمورا بالضد فلا يمكن أن يكون مأمورا بالضد الآخر. فالقضية لا ترتبط فقط بالقدرة التكوينية. أولا نشترط القدرة التكوينية، ونشترط بالإضافة إلى ذلك عدم الأمر بالضد الآخر حتى يكون مأمورا بالضد. هذا جوابنا عن هذا السؤال المطروح في هذا الباحث. ويصطلح على مجموع الشرطين، يصطلح على مجموع الشرطين القدرة التكوينية بالمعنى الأعم اللي الآن المصنف عنوان إليه، شرط القدرة بالمعنى الأعم. يصطلح على مجموع الأمرين القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، يصطلح على المجموع القدرة التكوينية بالمعنى الأعم في قبال القدرة التكوينية بالمعنى الأخص اللي واضح المقصود منها هو خصوص الشرط الأول. القدرة التكوينية بالمعنى الأخص يعني أن يكون قادرا تكوينا بقطع النظر عن أي شيء آخر، أن لا يكون عاجزا تكوينا، أن لا يكون غير متمكن تكوينا من القيام مثلا. إذا كان متمكنا تكوينا وبقطع النظر عن أي شيء هذا نسميه القدرة التكوينية بالمعنى الأخص. إذا أضفنا الشرط الثاني عدم الابتلاء بالأمر بالضد المجموع نسميه القدرة التكوينية بالمعنى الأعم. هذا المطلب واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان وإطالة كلام، إنما الكلام في تفسير الشرط الثاني راح يجي الحديث عنه بعد أن نقرأ هذا المقدار. إنما الكلام في التفسير الثاني، شنو المقصود من عدم الابتلاء بالأمر بالضيف؟ هذا وقع الخلاف في تفسيره. قال شرطية القدرة بالمعنى الأعم، تقدم أن العقل يحكم بتقييد التكليف. هذا أولا يذكر المصنف، يقول لا شك في أن العقل تبعا لقاعدة حالة التكليف بغير المقدور، لا شك أن العقل يقيد الأحكام والتكليفات بالقدرة. شنو المقصود من القدرة؟ كنا المقصود من القدرة كقدر متيقن القدرة التكوينية، هذا واضح. لكن نسأل سؤال ثاني، هل يشترط شيء آخر غير القدرة التكوينية؟ جاوبنا بالإيجاب، كنا نعم يشترط عدم الابتلاء بالأمر بالضبط. تقدم أن العقل يحكم بتقييد التكليف واشتراط التكليف بالقدرة على متعلقه. ليش يشترط هذا؟ يقول حالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد؟ أن نقول مثلا العقل يقيد بالقدرة على المتعلق، أو لا بد من تعميقه؟ يعني نبين شنو المراد من القدرة، هل فقط القدرة التكوينية؟ لا، أكو شيء آخر وراء القدرة التكوينية. يقول ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادراً على الصلاة تكويناً يمكن إلى أن يصلي، ولكنه مأمور فعلاً بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة. الصلاة تفوت بإنقاذ الغريق بسبب إنقاذ الغريق. للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، هو مأمور بالإنقاذ، يقدر يترك الإنقاذ ويعصي الإنقاذ ويروح يصلي تكوينا ما ممنوع. للتضاد بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟ هل يمكن؟ قال والجواب بالنفي. أولا يقول هذا المكلف قادر تكوينا من الإتيان بالصلاة لكن مأمور بالإنقاذ، هذا يتوجه الأمر إليه بالصلاة أو لا؟ إذا قصرنا النظر فقط على اشتراط القدرة التكوينية نقول إيه ما ثمان هذا قادر تكوينا، إذن لابد أن يؤمر بالصلاة. إذا أضفنا شيء آخر اسمه عدم الأمر بالضيف، هو مأمور الآن بالضيف، فإذن هذا الشرط غير متحقق فلا يكون مكلفا بالصلاة. إذا كلف بالصلاة حينئذ يكون تكليفا بالجمع بين الضدين المستحيل. قال والجواب بالنفي، لأن المكلف هل يمكن أن يؤمر المكلف بالصلاة أو لا؟ يقول لا، لا يؤمر بالصلاة وإن كان قادرا تكوينا. والجواب بالنفي، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية ولكنه غير قادر على الجمع بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمع. ليش لا يمكن أن يكلف بالجمع؟ لأن تكليف المكلف بالجمع بين الضدين هذا تكليف بغير المقدور، مستحيل أن تقول هذا بأمرين مو بأمر واحد. يقول لا فرق، مرة يقول له اجعل الحائط أسود وبعد ذلك يقول له في نفس الآن اجعل الحائط أبيض، بأمرين يؤمر بالجمع بين الضدين. نقول هذا مستحيل، كما لو أولا ابتداء بأمر واحد وبإيجاب واحد أوجب الجمع بين الضدين، لا فرق في الاستحالة بين أن يكون ذلك بأمر واحد وبإيجاب واحد أو بأمرين وإيجابين، ما تفرق. يقول فلا يمكن أن يكلف بالجمع، الجمع بين الضدين، ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين أن يكون ذلك، شنو ذلك؟ يعني التكليف بالجمع بإيجاب واحد هو يكلف بالجمع، أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين، ما تفرق من ناحية الاستحالة، كما الأول مستحيل الثاني أيضا مستحيل. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال وإن كان قادرا عليها تكوينا. هذا شنو معنى؟ هذا معنى أن عندنا شرط ثاني غير مسألة القدرة التكوينية، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر. هذا نموذج، مجرد مثال، هذا أنا ما قاعد أتحدث عن خصوصية للصلاة، ولكل أمر إضافة إلى القدرة التكوينية وهو هذا القيد الآخر أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد فعلا، أن لا يكون مبتلا بالإنقاذ فعلا، بإنقاذ الغريق فعلا. فالقيد إذن مجموعة أمرين، أولا القدرة التكوينية، ثانيا عدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه، يعني المجموع ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، في قبال القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، يعني فقط القدرة التكوينية، يعني القدرة تكوينا أن لا يكون عاجزا تكوينا ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه كشار. إنما الكلام في تفسير هذا القيد الثاني، شنو المقصود من عدم الابتلاء بالأمر بالضد؟ اختلفوا في تفسير هذا الاشتراط العقلي، اختلفوا فيه على تفسيرين. التفسير الأول قال إن معنى ذلك، معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد، هو أن لا يكون المكلف مأمورا بالضد، أن لا يكون المكلف مأمورا بالضد. فإذا كان المكلف مأمورا فعلا بالضد هذا كاف لاشتراط الأمر بالضد الآخر وعدم تحقق الأمر بالضد الآخر. مجرد الأمر بالضد هذا كافي في أن يكون الأمر بالضد الآخر أن يكون أمرا مستحيلا. يترتب على ذلك شنو؟ يترتب على ذلك أن الأمر بالصلاة لا يمكن أن يصدر من الشارع، لا يمكن أن يكون فعليا بمجرد الأمر بالإنقاذ، ما إن أمر الشارع بالإنقاذ حتى استحال الأمر بالصلاة. فقط حينما قال أنقذ الغريق، بقطع النظر عن حالة المكلف، شنو اللي راح يسوي المكلف، يتعين عدم الأمر بالصلاة ويستحيل الأمر بالصلاة. فالمقصود من الشرط الثاني عدم الابتلاء بالأمر بالضد، يعني أن لا يكون الضد مأمورا به، أن لا يكون المكلف مأمورا بالضد الآخر. شنو معنى بمجرد الأمر بالضد؟ هذا معنى مجرد، يعني من دون نظر إلى حال المكلف، من دون النظر إلى حال المكلف. المكلف سيمتثل الإنقاذ أو لم يمتثل الإنقاذ، بنى على الامتثال أو بنى على العصيان. هو طالما أمر بالإنقاذ إذن لا يؤمر بالصلاة، وإلا إذا أمر بالصلاة مع الأمر بالإنقاذ واضح، حينئذ يقولون أرباب هذا التفسير، يقولون هذا اجتماع للأمر بالضدين وهو مستحيل. فمجرد أن وجد الأمر بالضد لا بد أن ينتفي الأمر بالضد الآخر. مجرد أن أمر الشارع بالإنقاذ لا بد أن لا يأمر بالصلاة، سواء كان المكلف عازما على امتثال الإنقاذ أو عازما على عصيانه، بانيا على الامتثال أو بانيا على العصيان. هذا التفسير الأول شفناه، وشفنا اللي يترتب عليه. اللي يترتب عليه هو انتفاء التكليف بالصلاة بمجرد الأمر بالإنقاذ. التفسير الثاني قالوا لا، أكثر من ذلك، مو فقط معنى عدم الابتلاء بالضد هو أن لا يكون المكلف مأمورا بالضد، وإنما أن لا يكون مشتغلا بالضد. هذا معنى أن لا يكون مبتلا بالأمر بالضد، أن لا يكون المكلف مشتغلا بامتثال الضد. إذا اشتغل بامتثال الضد حينئذ لا يؤمر بالصلاة، أما إذا لم يكن مشتغلا بالامتثال بالإنقاذ، إذا ما اتصدى للإنقاذ، فحينئذ لا مانع من أن يكون مأمورا بالصلاة. الأمر بالصلاة لا يمنع منه مجرد الأمر بالإنقاذ. الاشتغال بالإنقاذ هو المانع من الأمر بالصلاة، فلا بد أن يؤخذ كشرط في الأمر بالصلاة عدم الاشتغال بالضد. اللي يترتب على ذلك أن المكلف إذا كان مشتغلا بالإنقاذ لا يكون مأمورا بالصلاة لاستحالة طلب الجمع بين الضدين. أما إذا لم يكن مشتغلا وكان عازما على العصيان، قال أنا ما أنقذ هذا الغريب، عازم على العصيان، فمجرد الأمر بالإنقاذ مع عدم امتثاله ومع عدم الاشتغال به هذا لا يمنع من الأمر بالصلاة. خلي يأمر الشارع بالصلاة بالإضافة إلى أمره بالإنقاذ. وهذا يعني، هذا شنو نتيجته؟ هذا يعني أن المكلف، شوي راح ننفتح على مبحث دقيق لطيف، هذا يعني أن المكلف إذا كان مأمورا بالإنقاذ، المكلف أولا في الرتبة الأولى مأمور بالإنقاذ، فإن امتثل فهو، وإلا إذا لم يمتثل ولم يشتغل بالإنقاذ يكون في الرتبة الثانية مأمورا بالصلاة. هذا معنى أن الشرط الثاني هو معناه شنو؟ معناه عدم الاشتغال، مو مجرد عدم الأمر. يعني احنا اولا نأمر بالإنقاذ، فاذا اشتغل فعلا بالإنقاذ لا يكون مأمورا بالصلاة. ليش؟ لان اذا امر بالصلاة بالإضافة الى اشتغاله بالإنقاذ هذا مستحيل، هذا طلب للجمع بين الضدين. واذا لم يشتغل بالمأمور به اولا في الرتبة الاولى، اذا لم يشتغل بالإنقاذ حينئذ يكون في المرتبة الثانية مأمورا بالصلاة. هذا هو البحث اللي يسموه بحث الترتب. إذن بناء على التفسير الثاني يثبت الترتب، ويكون الترتب كافيا في رفع مشكلة استحالة اجتماع الضدين. ف تماما هذا المثال نذكره حسب أصول المذكر يمكن ذكرناه تماما كما لو يأمر الأب مثلا ابنه بالذهاب إلى المدرسة. الأب يطلع للشغل الصبح يقول للابنة أنت روح للمدرسة لا تغيب اليوم، وإذا غبت عن المدرسة فتعال للمحل مو تبقى تلعب مثلا بالشارع. هذا أمر على نحو الترتب، أولا مأمور في الرتبة الأولى بالذهاب للمدرسة، فإذا اشتغل بامتثال الأمر الأول لا يكلف بالأمر الثاني، وإذا لم يشتغل بامتثال الأمر الأول حينئذ يؤمر بامتثال الأمر الثاني ولا محذور في ذلك، فيكون مخاطب بالأمرين معا، يقول له أنت روح للمدرسة وتعال للمحل على نحو الترتب، إذا عصى الأول فلا بد أن يمتثل الثاني. هذان تفسيران وقعا لتفسير الشرط الثاني. الأول قال أن المقصود من عدم الابتلاء بالأمر بالضد هو أن لا يكون المكلف مأمورا بالضد. الثاني قال لا، أكثر من ذلك، مو فقط لا يكون مأمورا، لا يكون مشتغلا بامتثال الأمر بالضد. الأول المصنف يجعل هذا كتمهيد لدخول في بحث الترتب. بحث الترتب احنا سابقا نقرأ بالكتب الأصولية الأخرى متفرع على بحث الضد، يذكر عادة في بحث الضد. المصنف لا، ذكر في مسألة حالة التكليف بغير المقدور وللإشارة فقط للفائدة. هذا هو بالحقيقة مورد من الموارد، هذا اللي ذكر المصنف سابقا، من التفاعل والارتباط بين القضايا العقلية التحليلية والتركيبية. احنا قاعد نتحدث عن استحالة التكليف بغير المقدور، طلعت لنا مسألة جديدة وهي مسألة الترتب، فهل أن الترتب ممكن أو ليس بممكن مستحيل؟ إذا قلنا بالاستحالة مثلا نقول القضية العقلية التركيبية الأولى أنتجت قضية عقلية تركيبية ثانية، مسألة استحالة الترتب. هذا منين جبنا استحالة الترتب؟ من استحالة التكليف بغير المقدور، مسألتان عقليتان تركيبيتان مترابطتان. هذا نموذج أيضا من نماذج الترابط اللي ذكره المصنف سابقا. خلينا نقرأ هذا ثم نبين الأقوال في ذلك وأي التفسيرين هو الصحيح. قال وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف، يعني في تفسير الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني غير مسألة القدرة التكوينية، عدم الابتلاء بالضد شنو معناه؟ فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، هذا التفسير الأول، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بالامتثال بالضد؟ مجرد الأمر لو لا، لابد من الامتثال حتى لا يؤمر بالضد الثاني، هذا التفسير الثاني. شنو اللي يترتب على ذلك؟ يقول والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين، مكلف يعني شنو مكلف؟ يعني مأمور. كل مأمور بأحد الضدين لا يكون مأمورا بالضد، طالما كان مأمورا بالإنقاذ إذن ما يمكن أمره بالصلاة بقطع النظر عن حالته تجاه الإنقاذ، يمتثل أو يعصي، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف أو لا كان بصدد عصيان وكان عازما على عصيان ذلك التكليف الأمر. والثاني يترتب على الثاني يعني سقوط الأمر بالصلاة عمن كلف بالإنقاذ، لكن مو مطلقا، مو مجرد التكليف والأمر، لكن لا بمجرد التكليف بل اشتغال بامتثاله، بل باشتغاله بامتثاله، يعني يسقط الأمر بالصلاة بسبب الاشتغال بالإنقاذ، فمع بنائه على العصيان وعدم الإنقاذ يتوجه إليه الأمر بالصلاة، وهذا ما يسمى بثبوت الأمرين بالضدين على نحو الترتب، مأمور أولا بالإنقاذ فإن عصى فهو مأمور في المرتبة الثانية بالصلاة. هذا أي تفسير هو الصحيح؟ اختلفوا في ذلك على قولين. صاحب الكفاية قال القول الأول هو الصحيح، التفسير الأول هو الصحيح، وبذلك نقول بالحالة الثانية وعدم تمامية فكرة الترتب. الترتب هي فكرة مستحيلة، التفسير الأول ليس بثابت، لأن التفسير الأول يلزم من الجمع، طلب الجمع بين الضدين. التفسير الثاني عفوا يلزم منه طلب الجمع بين الضدين، فيبطل التفسير الثاني ويصح التفسير الأول. بيان ذلك شلون احنا نقول ان الثاني يلزم من الاستحالة ويلزم من طلب الجمع بين الضدين فيتعين الأول. البيان ذلك هو انه احنا انما اشترطنا الشرط الثاني. ليش اضفنا شرط ثاني اسمه عدم الابتلاء بالامر بالضد؟ ليش ما اختصرنا فقط على القدرة التكوينية؟ ليش اضفنا شرط ثاني في كل امر وفي الصلاة في مثال؟ اضفنا ذلك الشرط لنحترز عن محذور طلب الجمع بين الضدين. إذا كان المكلف مأمورا بالإنقاذ ما يمكن أن يؤمر في نفس الوقت بالصلاة، فلا بد من إضافة شرط جديد سميناه عدم الأمر بالضد حتى يمكن التكليف بالصلاة. إحنا يمكن أن نكلف بالصلاة، أما الشخص المكلف بالإنقاذ لا يمكن أن يكلف بالصلاة، لأن تكليفه يعني طلب الجمع بين الضدين وهو مستحيل. صاحب الكفاية يقول التفسير الثاني عاجز عن الاحتراز عن هذا المحذور. الذي يفي ويكفي بالاحتراز عن هذا المحذور هو تفسيرنا احنا اللي نقول التفسير الاول. ليش؟ يقول التفسير الاول واضح، مجرد ان يأمر بالانقاذ نقول هذا شرط في عدم الامر بالصلاة فلا يكون مأمورا بالصلاة، وبذلك لا يجتمع الأمر بين الضدين، لا يكلف المكلف بالجمع بين الضدين بناء على تفسيرنا واضح. أما بناء على تفسير القوم على التفسير الثاني فهذا التفسير الثاني لا يكفي لرفع المحذور، يبقى المحذور موجود. يا محذور، محذور طلب الجمع بين الضدين وفعلية التكليف بالضدين. يقول كما أن الأمر بالإنقاذ فعلي، الأمر بالصلاة يكون فعليا، وبذلك يجتمع هذان الأمران ويطلب من المكلف أن يجمع بين الضدين، وحينئذ هاي الحالة ثابتة ولا يمكن أن يكون التفسير الثاني دافعا لتلك الاستحالة. ليش الأمران فعليان؟ كيف نثبت أن الأمرين فعليا؟ يقول أما بالنسبة إلى الأمر بالإنقاذ فهو فعلي، الأمر بالإنقاذ فعلي. ليش فعلي؟ لأن الأمر بالإنقاذ إحنا فارضين هو فعلي. المصنف انفرض سابقا أن الأمر بالإنقاذ فعلي وليس مشروطا بشيء أصلا، هو يحب إنقاذ الغريب بقطع النظر عن الصلاة، تعارض مع الصلاة أم لم يتعارض مع الصلاة، هو الشارع يحب إنقاذ الغريق في حياة الغريق مصلحة ملزمة لا تقف بوجه تلك المصلحة أي مصلحة أخرى، لا مصلحة الصلاة ولا غير مصلحة الصلاة. صائم يقول أنا إذا أطلب أنقذ الغريق مثلا أفطر، يقول ما يخالف أنقذ الغريق، أنت مكلف بإنقاذ الغريق فعلا. فمسألة كون الأمر الأول فعليا هذا أمر واضح، وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني فبالنسبة إلى الأمر الثاني أيضا نقول هو فعلي. ليش فعلي؟ فعلي لأن الأمر بالصلاة وإن كان مشروطا، صحيح هو مشروط بعدم الاشتغال بناء على التفسير الثاني حتى نبين فساد التفسير الثاني. بناء على التفسير الثاني هو مشروط بعدم الاشتغال بالضد، بعدم الاشتغال بالإنقاذ. فلو فرض أن المكلف عزم على العصيان ولم يمتثل، قال أنا ما أنقذ الغريق حتى إذا يغرق ما أنقذ الغريق، فحينئذ صحيح الأمر بالصلاة مشروط، لكن مشروط بشرط متحقق وهو عدم الاشتغال بالإنقاذ. هو بان على عدم الإنقاذ، بان على العصيان، فتحقق شرط فعلية الصلاة. فالأمر بالصلاة مشروط بشرط موجود، فيتحقق الأمر بالصلاة ويكون فعليا، وبذلك يجمع بين فعلية الأمرين. لذلك صاحب الكفاية قال إذا عزم المكلف على عصيان الأمر الأول في تلك الحالة يلزم اجتماع النقدين ويلزم اجتماع فعلية الأمرين، فيطالب المكلف بالجمع بين الضدين. وإذا كان كذلك بعد ما احترزنا عن هذا المحذور، هذا التفسير الثاني لا يكفي في الاحتراز عن المحذور. هاي فكرة الترتب اللي جبتوها هاي ما تنفع في رفع المحذور، اللي أساسا هذا المحذور هو الذي دعانا إلى اشتراط الشرط الثاني. فإذا هذا المحذور دعانا إلى اشتراط شرط الجماعة فسروه بطريقة بحيث لا يكفي لأن يحترز عن هذا المحذور، فالتفسير الثاني باطل، فيتعين التفسير الأول. ونقول أن الشرط هو مجرد الأمر بالإنقاذ، سواء كان المكلف بصدد الامتثال أو لم يكن بصدد الامتثال. قال وقد ذهب صاحب الكفاية حتى نبين القولين ودليل القولين وصحة القول الأول أو الثاني. وقد ذهب صاحب الكفاية إلى الأول مدعيا استحالة الوجه الثاني، لأنه هو الوجه الثاني يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف. إذا كان عازما على العصيان شنو اللي راح يصير؟ راح يصير كلا الأمرين فعلي، بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه، بالنسبة إلى للعاصي الذي عزم على العصيان. أما التكليف في الإنقاذ، التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه، هو فعلي وغير مشروط بشيء، والعصيان كما نعلم ليس مسقطا للتكليف. نعم إذا عصى وخرج الوقت نقول إيه حينئذ هذا لا يكون مكلفا، لكن إحنا ما فارضين هذا، إحنا فارضين مكلف عازم على العصيان وباني على العصيان لكن لم يخرج الوقت. في تلك الحالة يجتمع الأمرين الفعليين بصدد عصيان، لأن مجرد كون المكلف بصدد عصيانه، بصدد عصيان الإنقاذ لا يعني سقوطه. وأما الأمر بالصلاة، أولا اتضح شلون أن الإنقاذ فعلي، الأمر بالصلاة شلون فعلي؟ يقول وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئين، قيد الأمر بالصلاة القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد محقق بكلا جزئين، لتوفر القدرة التكوينية حسب الفرض، وعدم الابتلاء بالضد. شنو معنى عدم الابتلاء بالضد بناء على التفسير الثاني؟ عدم الاشتغال، هو مو مشتغل، هو باني على العصيان، فتحقق هذا الشرط. وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه في الوجه الثاني، يعني عدم الاشتغال، وعدم الاشتغال متحقق، يعني احنا فارضين ان المكلف باني على العصيان، وفعلية الامر بالضدين معا مستحيلة. رجعنا الى نفس المحذور، اذا هذا الاشتراط بهذا المقدار هذا ما يكفي لدفع المحذور، لابد من تفسيره بطريقة اخرى هي التي تفي لدفع المحذور. شنو الطريقة الاخرى؟ ان يقال ان مجرد الامر بالضد مانع من الامر بالضد الاخر، فلا بد اذن من الالتزام بالوجه الاول، فيكون التكليف باحد الضدين بنفس ثبوته، التكليف باحد الضدين بنفس ثبوته، يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن اشتغاله وامتثاله نافيا للتكليف بالضد الاخر. هذا كلام صاحب الكفايه. ثم المصنف بعد ذلك يبين كلام المحقق النائيني اللي يوافق المحقق النائيني في قوله، ويقول أن الصحيح هو التفسير الثاني، وبالتالي تمامية فكرة الترتب يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.